بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه عز وجل حضور مجالس العلم، خصوصاً التي تعقد في المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه المجالس مجالس مباركة تحضرها الملائكة، وفيها خير عظيم يستفيده المسلم في الدين والدنيا. دروسنا الثلاثة اليوم بإذن الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء فيها تعليق على مناظرة جرت بين حبر وعالم من علماء الأمة، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع طائفة من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت فتنة من أكبر الفتن التي عصفت بأمة الإسلام وبخلافة الإسلام آنذاك، وأدت في آخرها إلى مقتل واستشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد قتله رجل من الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم، وكان من قراء التابعين، وقد اختصه عثمان بن عفان رضي الله عنه بنفسه لمكانته عنده، ولكن للأسف افتتن بهذا الفكر حتى خرج على المسلمين وقتل خليفة المسلمين. لماذا ندرس الفتن والأحاديث المتعلقة بها؟ لأسباب كثيرة جدا، منها: في الفتن ابتلاء يظهر فيه الصادق من الكاذب، وبه يتمايز الناس في درجة قربهم من الله تعالى واتباعهم لأحكام دينه. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإنما يبتلى العبد على قدر دينه وإيمانه وقربه من الله. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، حتى يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة تلي على حسب ذاك. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الابتلاء إخوان الأفاضل قد يقع في أمور الدين، وقد يقع في أمور الدنيا. في أمور الدنيا كخسارة المال، ووفاة عزيز وقريب وحبيب، ومرض ونحو ذلك. وقد يقع في الشبهات والشهوات، والشهوات هي المعاصي والذنوب، والشبهات ما يتعلق بأمور الاعتقاد والدين. والسلامة يوم القيامة لا تتحصل للعبد إلا بأن يخلص من هذين الأمرين. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتم للقلب سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. وانتبه لهذه الأمور الخمسة لتكون على حذر منها ولتعمل بخلافها: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. ثم قال: فهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراداً لا تنحصر. ثم بيَّن رحمه الله نقطةً مهمة تتكرر منا في كل يوم وليلة نحتاجها ولا بد من تأملها، فقال: ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم في كل صلاة يصليها، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. انتهى كلامه. لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتك؟ لأنك ولله الحمد والمنة قد اهتديت إلى الطريق وهو الإسلام، لكن بقيت هداية في الطريق، هو أن تسلم من بعض أنواع أو أفراد الشرك كالرياء وحب السمعة والفخر بالعمل ونحو ذلك، تحتاج أن تسلم منه، فإن الشيطان والنفس يدعوان إلى مثل ذلك. تحتاج أن تسلم من بدعة تفعلها وأنت تظن أنها سنة فتقبل على الله عز وجل بعمل مردود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. تحتاج أن تسلم من الشهوات التي تمنعك من فعل الأوامر وتحثك على ارتكاب النواهي. كذلك تحتاج أن تبتعد عن الغفلة التي تنسيك ذكر ربك، وتحتاج أن تجاهد الهوى في اتباعك للحق. ومن أعظم الابتلاءات والفتن التي يواجهها المسلم الابتلاء في الدين، لأن الدين هو روح العبد وهو وفيه سعادته، وإذا فقده فقد الخير كله. ولأجل ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يسأل ربه عز وجل أن يحفظ له دينه وأن يثبته عليه حتى يلقاه. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. كلمات يسيرات لكن احتوت على خيري الدنيا والآخرة، وهذا ما يميز أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسبب الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا، أي بشيء من مال الدنيا، يتخلى عن دينه وينكر ما كان يقر به سابقا ويقر بما كان ينكره سابقا. قال الحسن البصري وهو من التابعين الذين عاصروا الفتن وعاصر أصحابها، يقول: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز بقيمة تافهة، يبيع الرجل دينه. وفي وقت الفتن تزول العقول وينحرف التفكير ويصبح الحليم حيرانا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة، سكارى وما هم بسكارى. الفتنة تذهب العقول، لا يستطيع الإنسان أن يتخذ فيها قرارا أو أن يلجأ إلى ركن وثيق. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا الصحابة رضوان الله عليهم: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. وهذا يبين لنا خطورة الفتن. والفتن إخواني الأفاضل لا تزال في استمرار وخروج، تسوق الناس من فتنة إلى فتنة حتى تسلمهم إلى أعظم فتنة تعرفها البشرية، وهي فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع لفتنة الدجال. ولا نجاة من الابتلاء في الدين إخواني الأفاضل إلا بالعلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. ولأجل خطورة الفتن على الدين اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفتن وبيانها وتحذير الأمة من الوقوع فيها في أحاديث كثيرة جدا. ومن ذلك أذكر لكم حديث حذيفة قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. هذا حذيفة يقول هذا القول، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكل هذه الأمور من الفتن. قال: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وبوب عليه النووي في صحيح مسلم فقال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم خطر الفتن على الدين وعلى الدنيا كذلك، أخذوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن وعن طريق النجاة منها. فروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ انظروا من السائل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يخاف الفتنة، يقول: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: إنك عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس ذلك أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. وتأمل إلى هذا الوصف، البحر إذا تلاطمت أمواجه لا يكاد يسلم أحد إلا من عصمه الله عز وجل أو يسر له طريق نجاة. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، هذه الفتنة ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه وهو صاحب فطنة وذكاء وزكاء: أيكسر أم يفتح؟ بينك وبين الفتنة باب. هذا الباب من المعلوم أنه إما أن يفتح وإما أن يكسر. قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. وتعرفون من هو الباب؟ إنه عمر، وكسره بقتله. فقتل عمر رضي الله عنه، وكانت أول فتنة أصابت المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الباب مكسورا إلى أن تقوم الساعة. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان، وتلاحظون أن أكثر من نذكره حذيفة في باب الفتن. عند البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا يبين لنا حرصهم على معرفة الفتن وطريق النجاة منها. ولذلك إخواني، لما نذكر الفتن نحتاج إلى العلم الصحيح المؤصل، نبتعد عن العواطف. العواطف والحماسات لا تأتي بخير، ومن ذلك تعلق الناس بالرجال، تعلق الناس بالرموز بالشخصيات. قد تكون هذه الشخصية وهذا الرمز سبب فتنة، لكن تعلق الناس به وهذه فتنة أخرى. فإذا ذكر فإنه لا ينظر إلى الحق، وإنما ينظر إلى مناصرة هذا الرمز أو هذا الشخص الذي قد أحبه، وهنا تقع في فتنة أخرى. يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرنا أو فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في حال وجود اختلاط في الأمور وتداخل وعدم معرفة الحق أين يكون، أرشدك أن تلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة وأصبحت الفرق منتشرة وكل يدعي أنه هو الإمام وكل يدعي أنه صاحب الجماعة، تكون مع من منهم؟ لا تكن مع أحد منهم أبدا، إما أن يستتب الأمر لأحدهم وإما أن يبقون في هذه الفوضى، فأن تعتزلهم ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما السبب في هذا؟ لأنك إن التحقت بأحدهم فإنك على وشك هلكة، فما تعرف الحق مع من يكون، وربما لم يكن الحق مع واحد منهم. ثم اهتم التابعون وتابعوهم والعلماء من بعد الصحابة بأمر الفتن وبيان سبل النجاة منها، فخصصوا لها أبوابا ضمن مؤلفاتهم وأفردوها بالتأليف. نجد الإمام البخاري رحمه الله قد عقد في صحيحه كتابا وسماه كتاب الفتن، وكذلك الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل الحديث. الأمر الثالث في النجاة من الفتن حصول السعادة في الدارين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والحديث رواه أبو داود. ومن أعظم الفتن التي أصابت المسلمين وأصابت الصحابة رضوان الله عليهم فتنة الخوارج، وهذه الفتنة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن الخوارج وصفتهم وحذّر منهم وأمر بقتالهم، وفتنتهم من أشد الفتن على المسلمين، وذلك لما يلي: أولاً، أنهم يحرفون أدلة الشرع على وفق أهوائهم ويلبسون على الناس، فيستدلون من الكتاب والسنة على مشروعية أفعالهم ويردون ما يعارضهم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الخوارج: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي رواية قال: لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما معناه لا تفهمه قلوبهم ولا ينتفعون بما تتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بها تقطيع الحروف، يقرأ ما لا يفهم. الثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، وهذا صحيح من جهة أثر البدعة، فإن صاحب البدعة لا يقبل منه عمل حتى يدع بدعته. ومن تلبيسهم على الناس وسوء استدلالهم ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما فيما ذكره البخاري في صحيحه، وقد بوب بابا فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، كما أنهم يتبعون المتشابه من الآيات ولا يردونها إلى المحكم. القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. وطريقة أهل السنة أن ترد المتشابهات إلى المحكمات فيتضح المعنى، وقد يكون المتشابه في القرآن والمحكم في السنة، والسنة فيها بيان لما في القرآن. هم يأتون إلى المتشابه ويتركون ما يبينه من كتاب أو سنة ويظهرونه على أنه هو دين الله وشريعة الله عز وجل. وأضرب لكم مثالا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. وهذا حالهم، ينتهزون مواسم الطاعات لأجل قتال أهل الإسلام. ولذلك تجد أن أفعال الخوارج تزيد في رمضان وفي أيام الحج، ويسمون رمضان بشهر الغزوات، وكذلك أيام الحج: وما الحج الماضي عنكم ببعيد وما جرى فيه من مقتل لكثير من المسلمين. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية إلى عمود يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، والجهنميون هم المسلمون الذين يدخلون النار وقد لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ هذا يعارض الآيات التي عندنا. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فلما سمع هذا الحديث قالوا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فلما رد المتشابه إلى السنة وإلى المحكم انكشفت الشبهة، ورجعوا وأنابوا وتابوا إلا من كتبت عليه الشقاوة. كذلك من خطرهم أنهم يرفعون شعارات شرعية فيغتر بها الناس. قال الآجري رحمه الله تعالى: محمد بن الحسن هو المتوفى في عام 360 للهجرة، وهو يتكلم عن الخوارج في كتابه الشريعة، يقول: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم. انتهى كلامه. والخوارج في زمن علي كما سيأتينا في المناظرة رفعوا شعار لا حكم إلا لله. روى مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله. كلام صحيح. ماذا قال علي؟ كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. وفي زماننا يتكرر الأمر وترفع الشعارات الشرعية كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا حكم إلا لله، ولكن لا يقصدون ما أراد الله منها. جهادهم ضد المسلمين وبلاد المسلمين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر تجاه ولاة الأمر على غير الصفة الشرعية، ولا حكم إلا لله يقصدون به ما يسمونها اليوم في زمان الحاكمية. والحاكمية مصطلح لم يعرف عند السلف ولا عند الخوارج المتقدمين، وإنما أول من ذكره فيما ذكر الماوردي، أول من ذكره فيما ذكر المودودي، أخطأت، المودودي ذكره وأصله ونشره وزاده تأصيلا سيد قطب في كتبه الحاكمية، وجعلوه قسما من أقسام التوحيد، توحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، قالوا وتوحيد الحاكمية، وجعلوا من يخالفه من أهل الشرك، وقالوا الشرك أربعة: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الحاكمية. بل جعلوا أخص خصائص لا إله إلا الله توحيد الحاكمية. وهذه انتكاسة في فهم كلمة التوحيد ناتجة عن الجهل بأحكام الشرع واستقراء الآيات والأدلة. وإذا جئنا إلى واقع الخوارج في زماننا على ما أكثر عليه علينا من ذكر الحاكمية، لما مكنوا تبروا من الحاكمية ولم يطبقوا الحاكمية، بل يصرح بعض منظريهم ومفتيهم في زماننا في مقابلة معه في البي بي سي يقول الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وأين الشعارات السابقة؟ وأين تكفير حكام المسلمين بسبب عدم حكمهم بالشرعية وعدم حكمهم بالشريعة؟ لماذا جئت الآن إلى هذا الموضع بعد أن مسك أحدهم الحكمة في بعض البلدان فقال لن نطبق الشريعة الآن؟ طيب أين ما كنتم تدينون به حكام المسلمين حتى تعلموا خطورتهم؟ يرفعون الشعارات ثم لا يطبقونها، لأن المقصود هو الوصول إلى تحقيق مآربهم. الأمر الثالث من خطرهم على المسلمين أنهم يكفرون المسلمين جميعاً ممن ليسوا معهم، ثم يستحلون منهم ما يستحلون من الكافر الأصلي. قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال ابن تيمية رحمه الله في وصفهم، وابن تيمية رحمه الله ممن حذر منهم وبين صفاتهم، فقال: فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، ولا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. فهذا يدلنا على خطورة هذا الفكر الخارجي، وكذلك مما يدل على خطورة فكرهم سوء فتنتهم أن أو من سوء فتنتهم أنها تحصد الشباب حدثاء الأسنان الصغار ممن لا خبرة لهم ولا علم، وإنما يتأثرون بالحماسات وبالعواطف. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذه بعض الأمور لتبين لنا خطورة فتنة الخوارج على الإسلام والمسلمين، وسنبين ذلك تفصيلاً بإذن الله تعالى في التعليق على المناظرة. ثالثاً، قصة خروجهم زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ بدأت قصة الخوارج بالظهور بعد قضية التحكيم إثر معركة صفين سنة 37 بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عن الجميع، وكانت هذه فتنة من الفتن التي أصابت المسلمين. وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة بعد ذلك، بعد أن حصلت قضية التحكيم، وأنبه قضية التحكيم المشتهرة بين كثير من الناس في الكتب غير صحيحة، قضية أني أنا أقول أبو موسى أخلع أمير المؤمنين كما أخلع هذا الخاتم من أصبعي، فقال عمرو بن العاص وأنا أثبت معاوية أمير المؤمنين وحصل بينهم خيانة، الكلام غير صحيح وقصة غير صحيحة. التحكيم المقصود به إنهاء القتال. فالخوارج رفضوا التحكيم، لماذا؟ قالوا: لأنك حكمت الرجال، حكمت أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، والمفروض أن تحكم الشرع لا تحكم الرجال. وبدأوا يشغبون على علي في المسجد حتى كانوا يقومون ويصيحون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. ثم زادت فتنتهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت بن الصحابي، وكانت زوجته معه وكانت حاملاً متماً، فبقروا بطنها وقتلوها. فلما بلغ الأمر إلى علي بن أبي طالب أرسل إليهم من قتله، فردوا عليه قالوا: كلنا قتلناه. فخرج إليهم علي بن أبي طالب بجيش قوامه 10,000 فقاتلهم في معركة النهروان، وقد استعمل معهم رضي الله عنه الحلم وناظرهم، وذهب إليهم عبد الله بن عباس لمناظرتهم. وهذه المناظرة احتوت على جملة من صفاتهم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن نتدارسها ونتأمل ما فيها ونقارنها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره العلماء عنهم، ونقارنه كذلك بأفعال الخوارج في زماننا. والقصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي، وأحمد في المسند. وقال عن القصة الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، وحسن إسناد أحمد محقق المسند. فهي قصة صحيحة والمناظرة صحيحة. وقبل أن نقرأ المناظرة، ما حكم مناظرة أهل البدع؟ ما حكم مناظرة أهل البدع؟ اشتهر عند السلف والأئمة رحمهم الله النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم. لماذا؟ قالوا: أولاً لمعاقبتهم وزجرهم رجاء أن يتوبوا ويرجعوا. وذلك ورد عن بعض العلماء أن الرجل من أهل الكلام يقول: أريد أن أسمعك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وحتى لا تعلق الشبهات بقلوب الضعفاء، لأن الشبهة إخوان الأفاضل قد تطرح تفصيلاً ويكون الرد ضعيفاً، فتعلق الشبهة بقلوب من حضر، ولا يستطيع العالم أو من يناظر أن يكشفها بطريقة تقنع السامع. وفي مناظرة أهل البدع إذاعة للبدعة ونشر لها، فإن الناس يحبون أمثال هذه الأمور فيحضرون ويتناقلون البدعة فتنتشر. ولكن قال العلماء: إن وجدت مصلحة شرعية من مناظرتهم، وكان المناظر من أهل السنة قوياً في حجته، فلا بأس بالمناظرة. وكانوا رحمهم الله لا يناظرون من يظهر منه عدم الرغبة في الحق والرجوع إليه، وذا الذي يكابر ويعاند، وهذا تعرفه من خلال المناظرة. تأتي له بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول: وإن قاله، وربما كان حديثه ضعيفا، طيب تأتي بالآية يقول: نحتاج أن ننظر في الأقوال. وفي ما دام أنك تحتاج أن تنظر، لما أتيت المناظرة؟ فلذلك لا تناظر إلا إذا كانت المصلحة مرجوة من وراء هذه المناظرة. أقرأ عليكم متن القصة، وقد جمعتها من بعض الروايات. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه، اعتزلوا في دار وكانوا 6,000. قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم، لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. قلت: كلا. فلبست وترجلت. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة. فقالوا: مرحبا بك، ما جاء بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون مني؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، من ثياب يمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم: بلى فلنكلمنه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، وفي رواية فانتحى لي نفر منهم. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ وفي رواية قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا ثلاثة. فقلت وما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، وقال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ قال قلت هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قال فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم. وفي رواية إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، أي السبي، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال ولو شاء لحكم فيه فجاز من حكم الرجال. فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم ترددون بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن، وفي رواية بما ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. هذه هي المناظرة التي جرت بين علي بن أبي طالب والتي جرت بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج. نأتي الآن إلى المحور الرئيسي في دورتنا، وهو التعليق على هذه المناظرة. بقي عندنا ربع ساعة ونقف للاستراحة، نأخذ ساعة، بدأنا 4:30 وننتهي 5:30، ثم نستكمل بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله تعالى حتى ما تملون. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ابن عباس إخوان الأفاضل هو حبر الأمة وفقيه العصر في زمنه، وإمام التفسير، أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة 3 سنين، صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره؟ من المعطيات السابقة، ها؟ 16، 13 سنة. قلنا ولد قبل الهجرة ب3، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن مات، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة كم سنة؟ 10. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عن طاووس رحمه الله قال: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس، كان مجتهدا في طلب العلم فنال رفعة بذلك، وهذا ما وعده الله عز وجل أهل العلم، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة رفعة في الدنيا برفعة الاسم والذكر، ورفعة في الآخرة في درجات الجنة. فعن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. وهذا فيه همة طالب العلم وانتهاز وجود العلماء وطلبة العلم في الاستفادة منهم. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك، وهذه وسوسة سيئة قد يوردها الشيطان على الإنسان لأجل أن يترك العبادة ويترك العلم. قال: وأقبلت على المسألة، أي على سؤال العلماء والأخذ عنهم، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، قائل أي نائم القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب. تعرفون المدينة صحراء، وكان من أدبه أنه احترم هذا الصحابي وحامل العلم فما كان يزعجه، وإنما ينتظر ينام على بابه أو يتوسد رداءه حتى يقوم، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن أهتيك فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل مني. ما اسم ذلك من الرجل؟ لا نعرفه. وأما ابن عباس فهو حبر الأمة، وذا عصيته وتفسيره، ولا يخلو كتاب تفسير من تفسير له رضي الله عنه. أوتي فهما للنصوص، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخله إلى مجلس الشورى الخاص به، وكان في المجلس كبار الصحابة من أهل بدر وغيرهم، ف فعن سعيد بن جبير قال: كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس دونهم. كلنا ذو أبناء، سنأتي بأبنائنا كذلك. قال: وكان يسأله، فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله. فسألهم عن هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ما معناها؟ فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره. فقال عمر: يا ابن عباس تكلم. فقال: أعلمه متى يموت. هذا فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته، أي فهي آتيك من الموت، سبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر: لا أعلم إلا ما ذكره. ففهم من كان موجودا في المجلس مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في العلم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من شاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآن ولله الحمد والمنة يا إخوان الأفاضل، قد وجدت وسائل طلب العلم وتيسرت بما لم تتيسر في الأمم السابقة. الكتب متوفرة، وكذلك العلماء وأشرطتهم وسمعياتهم، مرئية كانت أو مسموعة. فقط يحتاج الإنسان إلى أمرين: الأمر الأول همة في الطلب وفي العلم، ثانيا أن يوفق في اختيار العالم الذي يستمع إليه ويأخذ العلم عنه، لأن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فلا تأخذه عن كل أحد، كما أنك في أمور الدنيا لا تأخذ إلا من المتخصص، فكذلك في الدين لا تأخذ إلا ممن تعتقد فيه الصلاح والهدى والورع ولزوم السنة. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقرأنا منذ قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم ماذا؟ قذفوه فيها. صفهم لنا، قالهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا من الفتن. ولذلك قال بعض السلف: من سعادة الحدث والأعجمي إذا نسك، أي إذا تعبد، أن يدل إلى صاحب سنة، فإن صاحب السنة يدلك على الخير ويدلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صاحب البدعة فيبعدك عن السنة وعن أهلها ولا تثق إلا فيه، لأن أهل السنة يحذرون من أهل البدع، لأنهم لهم أثر على الدين، وأهل البدع يحذرون من أهل السنة. فإذا تعلق قلبك بهذا الشيخ وهو من أهل البدع، فإنه سيقول: لا تحضر لفلان ولا لفلان، ولا تقرأ الكتاب الفلاني، وأنت ستصدقه لثقتك فيه، فيبعدك عن صراط الله المستقيم. والصراط واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولزومه هو فيه النجاة، فقد رسم صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ورسم عن جنباته خطوطا صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتحتاج إلى همة في الطلب، وتحتاج أن تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى عالم أو طالب علم من أهل السنة والجماعة يدلك على هذا الخير. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه اعتزلوا في دار وكانوا 6000. الحرورية نسبة إلى حروراء، بفتح الحاء وضم الراء، حروراء، وبعد الواو الساكنة راء أيضا، بلدة على ميلين من الكوفة من بلاد العراق. قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. وهذا يرجع لسياسة ولي الأمر في التعامل مع الخارجين عليه والمارقين، وقد كانت سياسته رضي الله عنه محاورتهم ومناظرتهم، وصح عنه أنه قال: لا تبدأوهم بقتال. وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال: قدمت على عائشة رضي الله عنها، فبينما نحن عندها جلوس، مرجعها من العراق ليالي قوتل علي، إذ قالت: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت: وما لي لا أصدقك؟ قلت قالت: فحدثني عن قصتهم. قلت: إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس. لا تعارض بين الأرقام 6000 و8000، لأن الأمر عبارة عن خرص، والخرص هو ذكر العدد بناء على النظر والخبرة بالعدد، فيقال قوامهم كذا وكذا، وهذا مبني على الفطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أصحاب السير في غزوة أحد سألهم، سأل في غزوة بدر، في غزوة بدر سأل الراعيين: كم عدد القوم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم يأكلون؟ كم يذبحون؟ قال: يوما 9 من الجزور ويوم 10. قال: القوم ما بين 900 إلى 1000. كيف عرف ذلك؟ من خلال ما يذبحون، فإن الناقة الواحدة تكفي 100، ومن 100 9 إلى 10 يعني 1000 جندي. فقال: هنا 8000 وهنا 6000، ولا تعارض في ذلك، وإنما هو تحديد بالخرص. قال: فحدثني عن قصتهم. قال: نزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حروراء، وإنهم أنكروا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، ولا حكم إلا لله. فلما بلغ عليا ما عتبوه عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن: لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأ الدار من القراء دعا بمصحف عظيم فوضعه بين يديه، فطفق يصكه بيده، يعني يضربه بيده، ويقول: أيها المصحف، حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأله عنه؟ إنما هو ورق ومداد، ونحن نتكلم بما رأينا منه، فماذا تريد؟ ثم ذكر مناظرته لهم، فناظر من كان موجودا وذكر حجج الخوارج ورد عليها. قالت له عائشة: يا ابن شداد، فقد قتلهم. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء بغير حق الله، وقتلوا ابن خباب، واستحلوا أهل الذمة. فقالت: الله تستحلفه؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو. وروى البيهقي وابن أبي شيبة عن كثير بن نمر قال: بينما أنا في الجمعة وعلي رضي الله عنه على المنبر، إذ قام رجل فقال: لا حكم إلا لله. ما حكم صلاته جمعته؟ فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله. ثم قاموا من نواحي المسجد، فأشار إليهم علي رضي الله عنه بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة يبتغى بها باطل، حكم الله ننتظر فيكم، ألا إن لكم عندي 3 خصال: ما كنتم معنا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطبته رضي الله عنه. فكان من سياسته رضي الله عنه أن لا يبدأهم بقتال حتى يقاتل، وإنما استخدم معهم أسلوب الحكمة والحوار والمناظرة لعلهم يرجعون، لأن القتال فيه ما فيه من سفك للدماء وغير ذلك. أقف عند هذا الحد وأستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على المناظرة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.